بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، ومن زال يتكلم رحمه الله تعالى على آثار الذنوب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها، كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كظلمة.
يقول حقيقة، يعني كيف يقال حقيقة؟ يقول ظلمة يجدها في قلبي حقيقة، يعني سواد يعني، ولا ماذا؟ يقول حقيقة، ما قال ظلاما حقيقيا، قال لكن ظلمة حقيقة، حقيقة إذا فقد حقيقة يعني أنها ظلمة يجد ألمها، لكنها ظلمة القلب، ظلمة القلب وليس ظلام الليل، لكن بينهما أوجه شبه وأوجه مفارقة. فأوجه شبه كما أن الظلام يكسو النور فيذهبه، فكذلك ظلمة الليل تأتي ظلمة المعاصي فتكسو بهاء الطاعة ونور الطاعة، فلا يجد الإنسان لذة الطاعة، لكنها تفترق أن ظلمة القلب أحلك من ظلمة الليل، أن ظلمة الليل يمكن أن تبددها بإضاءة مصباح، أما ظلمة القلب فلا مدخل لها إلا أن تتوب وأن تؤوب وأن تعود. ظلمة القلب يترتب عليها من المخاطر ما لا يعلمه إلا الله، أما ظلمة الليل مخاطرها قليلة، الناس قد يمارسون أعمالهم في ظلمة الليل، يذهبون ويجيئون وكذا، ولكن ظلمة القلب ماذا يترتب عليها؟ ظلمة القلب يترتب عليها أن القلب لا يؤدي دوره في الهداية، والقلب هو مركز الدائرة كما يقولون، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قلب إذا فسد فسد الجسد كله، قلب إذا صلح صلح القلب كله. إذن صلاح الجوارح منوط بصلاح القلب، فإذا كسته ظلمة فأنى يبصر الحق. وهذا فارق أيضا، ظلمة الليل لا تبصر كيف تمشي إلا بصعوبة، أما ظلمة القلب فلا تبصر الحق، وهذا ألمه أشد. ولهذا الناس يبصرون من الحق على قدر ما أتيح لهم من إضاءة القلب، وعلى كثرة الباطل الذي عندك تكون كثرة الظلمة التي في قلبك. الناس يا إخواني يبصرون على حسب نور القلب وإضاءته، وينحرفون على حسب ظلمة القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بل طبع الله عليه بكفره، ختم الله على قلبه، وقالوا قلوبنا غلف. كل هذه لما تكون مع القلب، فالقلب كالزجاجة، إن كان الإنسان كامل التقوى كانت كاملة الصفاء، فإذا غشيها المعاصي حجبت صفاءها بقدر المعاصي تماما. أنت حينما تقود سيارة إذا كانت الإضاءة قوية، إذا كان الزجاج زجاجا صافيا أبصرت، إن حصل بعض غبش حجبت الرؤية بقدر ما فيها، حتى إنها قد تنزل وتمسح الزجاج، وقد لا تسعفك المساحات، وقد تركن في جانب حتى يزول هذا الأمر. المهم كذلك القلب، كذلك القلب. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه: كنت كثير السؤال لشيخي شيخ الإسلام، يعني أسأله عن مسائل فيها من الشبهات ما فيها، ثم قال له ابن تيمية يوما ما: لا تجعل قلبك كالسفنجة تتشرب تتشرب تشرب كل شيء وكذا، ولكن جعله كالزجاجة ترى بصفائها ولا تخترق، يعني تستفيد من صفائها فترى، لكنها في نفس الوقت إذا جاء الماء عليها ما تشربت. فيجعل قلبك كالزجاجة ولا تجعل قلبك كالسفنجة كل شيء تتشربه، حق باطل بدعة سنة، هذا قلب. يقول: وما انتفعت بشيء كانتفاعي بهذه النصيحة. لما كان يديم السؤال الشيخ يسأل عن أشياء يسأل عن أشياء وليست هي بالمفيدة يعني، ولعل هذا في أول الطريق، فنصحه بأنك لا تجعل قلبك كالسفنجة كل شيء تشرب واسأل عنه تشرب واسأل عنه، ولكن اجعل قلبك كالزجاجة. الزجاجة ما صفة الزجاجة؟ صافية جدا، ترى من ورائها لكن لا تتشرب الماء، لا تتشرب الماء، فكلها نافع. فكذلك القلب هو محور دائرة، ولهذا مواته هو الموت الحقيقي، وحياته هي الحياة الحقيقية. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أول عضو يشعر إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا أول عضو يشعر، ثم إنه ينعكس على ماذا؟ ينعكس على كل الجوانب. والقلب هو محل الفهم، القلب هو محل التدبر، ولهذا القلب التشريحي شيء، ولكن القلب المعنوي شيء آخر. هذا ما تأتي به التحليلات ولا الأشعات. أين أنت يا قلب الذي صلحت صلح الجسد كله؟ نقصد ماذا؟ القلب الحسي المحسوس، القلب التشريحي الذي نراه، هذا لا طبعا، لا طبعا، لكنه مركز العقل والفهم والتدبر، يتفكرون يفقهون يتذكرون يعقلون يعلمون، كل هذه مضروا على القلب، كل هذه المعاني. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فين انعمى هذا؟ هذا شيء الحقيقة ما يعني، لولا أن الله أخبرنا به ما صدقنا أن هناك عقل يدير هذه المسألة، لولا أن الشارع ما أخبرنا به. ولهذا اختلفوا هل العقل في القلب ولا القلب في العقل أو في المخ أو في الصدر في الرأس أو في الصدر أو كذا. الحقيقة هو هناك ارتباط، لكن هذا العقل الذي يتحدث عن القرآن منه منحة بها تميز وبها تعقل الأمور وبها وبها كل هذه الأشياء. فإذا هو مدار السعادة ومدار الشقاوة، ولهذا فإن مواته هو الموت الحقيقي. نعم. فيقول رحمه الله: ومنها ظلمة يردها في قلبه حقيقة، مثل ما نقول نسبته صفة السمع أو صفة النزول على الحقيقة، هما ظنوا الشاعر ظنوا أما نقول على الحقيقة يعني نسبة نزولا كنزولنا، هذا هو الحقيقة عندهم. نعم. فلهذا وصفوا أهل السنة بأنهم مجسمة، لا يعني إثبات المعنى حقيقة من غير تحريف، هذا معنى حقيقة، أن نثبت صفة لله عز وجل من غير تحريف، لا نحرفها لا نخرج بها عن ظاهرها، وإنما هي نثبت الصفة حقيقة، أي له يدان حقيقيتان، له وجه حقيقي، كن هذا الوجه لا نعلمه، معنى الوجه الوجه الحقيقي، معنى العينين العينان الحقيقيتان، هذا هو. نعم. نعم.
قال رحمه الله نعم. تعالى:
من؟ البصر بصران، بصر بمعنى بصيرة، وبصر بمعنى رؤية. رؤية ترى لا تؤثر، لكن بصر بصيرة كما قال سبحانه وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، هذا أثر القلب، ينظرون يرون رؤيا لكن لا يبصرون، ما يفقهون ما يعقلون. وهذا معنى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، هذا هو أثر، ولهم أذان لا يسمعون بها. إنما السماع، سماع الكلام، رؤية الأشياء هذه موجودة، لكن الاعتبار، تعقل، تفاهم، وقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، هذا هو. فهي ظلمة القلب لا تؤثر على البصر بمعنى الرؤية، لا، الكافر بيراك وترى، والكافر يكون نظره 6/6 كبصر، كبصيرة، أعمى، أعمى، ما عنده بصيص نور، أعمى، طبع الله عليه، ختم الله عليه. فالبصر بمعنى الرؤية هذا لا يؤثر عليه. وجميع الأعضاء، سواء السمع بمعنى إدراك المسموعات، أو البصر بمعنى إدراك المرئيات، أو القلب بمعنى تمييز الأشياء أبيض من أسود، ظلمة القلب لا تؤثر على هذا، إنما ظلمة القلب تفقد هذا عبودية العضو. القلب هذا مواته يفقد عبودية العضو، فيكون الصورة صورة العضو، الصورة التي تشارك فيها البهائم والكفار والمسلمون، اللي احنا بنقول الإنسان لا يحب لذاته ولا يبغض لذاته، لذاته يعني الكون الأحمر وعظما، ما في فرق بين ذات أبي جهل وبين ذات أبي بكر. لكن تتعطل عبودة العضو، لأن ربي جل ثناؤه ما خلق عضوا إلا جعل له نفعا وجعل له نوع عبودية. لو تأملت هذا، اشعر عبودية، محلقين رؤوسكم ومقصرين، عبودية، الشعر سنة وبدعة، تجعلها على وفق شريعة أو تجعلها على تقليد ومشابهة كفار أو فساق، شعر عبودية. الشعر ميزة بين ذكر وأنثى، الشعر ترك لحياتي واجبة، الشعور تجري عليها الأحكام الخمسة، الأظافر عبودية، عبودية الأظافر تقلم متى، تتعاهد مدى من خصال الفطرة. أعطني شيئا، الفرج له عبودية، البطن له عبودية، أعطني عضوا خلقه الله بلا عبودية، بلا عبودية. فإذا اظلم القلب وطبع عليه وختم وغير ذلك، أثر على عبودية العضو حتى يفقده. هذا هو. وما قيمة أعضاء بلا عبادة؟ ما قيمة أعضاء لا تعبد ربها؟ حينئذ تنفى المنافع وإن ثبتت الأعضاء. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مع أنهم ما كانوا مجانين، كانوا يسمعون سمع الأذان، لكن لو كنا نسمع سمع استجابة أو نعقل عقل رشاد، حتى أنك تقول للرجل إذا تصرف تصرفا سيئا تقول له أنت مجنون، أنت مجنون، والله مجنون، والله ما عندك قحة العقل، ما عندك عقل، أنت ما ترى، ما عندك نظر، أنت ما تسمع، وهكذا. فإذا تعطل العضو عن منفعته كألا شيء، كأنه غير موجود، لأن قيمة العضو أن تعبد به ربك سبحانه وتعالى. ولهذا تعطل المنافع لا يقارنه تعطل الأعضاء. فكم من إنسان من أبصر الناس وقد فقد عينيه، ومن أسمع الناس وقد فقد أذنه، ومن أقوى الناس همة وإن تعطلت رجله ويداه فهو أشل، لا تحرك، لكن همته تسمو، لكن قلبه يطرب لذكر الله سبحانه وتعالى، فتي. ولهذا احنا قلنا من قبل ولعلنا ذكرنا هذا، الفتوة الحقيقية، الشباب الحقيقي، العمر الحقيقي للقلب. فقد تصل إلى 100 سنة وأنت شاب فتي بهمتك. هذه القوة الحقيقية، قوة الحقيقية قوة القلب. كيف أن هذه قوة القلب تتغلب على ماذا؟ هذا فقد بصره ويحمل راية، هذا فقد يده يأخذ الرب اليد الأخرى، فقد اليدين يأخذه بالعضدين، هذا يريد أن يطأ إلى الجنة بعرجته، أعرج لكن يريد أن يطأ إليه بالجنة، فالهمة تعلو. فلهذا حقيقة الحياة حياة هذه الأعضاء على وفق العبودية لله سبحانه وتعالى. ولهذا من ضمن تعليل الفقهاء الذين المعاصرين الذين يقولون بأن الإنسان إذا رفع من الركوع بعدما رفع يديه يضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، من ضمن تعليلاتهم أن هذه اليد لها صفة في كل أحوال الصلاة، فحينما ترسلها بعد القيام والركوع فما صفتها؟ لابد أن يكون لها صفة، ده من تعليله، تضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، أما أن ترسلهما هكذا إذا ما في ماذا. ويقولون أيضا أن الصلاة ما فيها لحظة صمت، فيها ذكر ذكر ذكر. طب كذا كذا أردت أن تقول سمع الله لمن حمده، فكثير من الناس يقول سمع الله لمن حمده إذا استقام، إذا استتم قائما. قالوا لا، فين عبودية الانتقال؟ فإنك تقول سمع الله لمن حمده إذا رفعت من الركوع إلى السجود، بغض النظر عن الصحيح في مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع. لكن الشاهد أنهم هذا تعليل من يقول من ضمن تعليلاته أن العضو لابد له من إيه؟ من عمل، لابد له من عبادة. فإذا تأملت، إذا تأملت جوارحك كلها وجدت أن كل جارحة لها ماذا؟ أن كل جارحة لها عبودية. فإذا مات القلب أو ظلم أو غير ذلك تعطلت عبودية العضو حتى لم يعد له نفع، كأنه غير موجود. ويا ليته غير موجود، إذا مات على التكليف لكنه موجود ستحاسب عليه. أعطاك الله سمعا فماذا صنعت فيه؟ أعطاك الله بصرا فماذا صنعت فيه؟ أعطاك الله عيني فماذا صنعت فيه؟ أما لو كانت هذه معطلة كان أهون، لكن أن تعطاها ولا تفعلها بالعبودية فإنها تكون وبالا عليك، كالذي أعطاه الله مالا ولم يؤدي حق. ألا يعطيه الله مال أحسن، ليه؟ لأنه لن يسأل عن مال، إنما مال سؤالان، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، تسأل السؤالين. فهذا أمر عظيم جدا، أن الإنسان لابد أن يلتفت إيه؟ أنه يعلم أن كل عضو من أعضائه له عبودية لابد أن يقوم الإنسان ماذا؟ أن يقوم الإنسان بها. فإذا قام الإنسان بها كان منتفعا، وإلا سئل عن هذه الأعضاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. من هنا قمة التوفيق ما هي؟ كما قال الله عز وجل في حديث القدس عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولا زال عبدي يتقرب إلا بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي به. إذن وفقه الله في هذه الأعضاء فقام بها، فبالله يسمع وبالله يبصر وبه يمشي وبه يعطي وكذا، يبقى فعلت هذه الأعضاء على عبودية الرب عز وجل. العينان تنظر في ملكوت الله وتتدبر، فإذا وجد امرأة غض بصره، الأذان تسمع القرآن والذكر، فإذا وجد الغناء أو كذا أغلق سمعا هذا، اليدان الرجلان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كتب على بني آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، ولدان تزنيان وزناهما البطش، ولدان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك ويكذبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذ الدهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى هذه الظلمة حتى
يا ترى ماذا سيحصل لهذا الأعمى الذي يمشي في ظلمة الليل وحده؟ يعني اكتمت عليه ظلمتان، ظلمة البصر وظلمة الليل، ثم ما يقود أحد، يمشي وحده، إذن هذا الذي ماذا سيحصل له؟ الهلكة، الهلكة. نعم. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. أما مر معنا في الآية سيماهم في وجوههم، كذلك أصحاب المعاصي سيماهم في وجوههم، علامة في وجوههم، هذه سمت ونور وبهاء وإن لم يكن حسيا. وهذا في هذا أيضا نفس المسألة، ظلمة ظلمة وحشة وهكذا. فالطاعة لها أثر في الوجه والمعصية لها أثر في الوجه. نعم. وهذا متعلق بالسمت. نعم.
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق.
وبغضة في قلوب الخلق. نعم.
وبغضة في قلوب الخلق. قال: ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية.
نعم. هذا وهن القلب. ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن. توهن القلب، قال هذا أمر ظاهر لا شك، كما قلنا المعاصي لا أثر في القلب عظيم، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية إذا وصل به درجة الكفر. أما إذا كان معه إسلام فمعه من قوة القلب كحركة المذبوح، يعني بقدر ما عنده من طاعات ومن كذا يكون حياة القلب وحركته. نعم. فضعيف وقوي ومنعدم، فالقلب له حالات: إيمان قوي، إيمان ضعيف، انعدام إيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا كان الإيمان كاملا كان الاهتداء كاملا، أو كان ناقصا كان الاهتداء ناقصا. فإذا عدم انعدم الاهتداء، فإذا عدم انعدم الاهتداء. نعم.
قال: وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه، وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة فتخونه قوته.
طب كيف يكون المؤمن قوي البدن؟ يقول: فإن المؤمن قوته في قلبه وكلما قوي قلبه قوي بدنه. قوي بدنه، هل قوة البدن الإنسان يعود إليه شبابه فيكون بعد 70 بعد 80 يعود شبابه كما كان شاب في قوة البدن أو كذا؟ كما قلنا الاستمتاع بالأعضاء فيؤدي عبودية العضو كما لو كان سليما، كما لو كان سليما. فإذا تعطل شيء منها أوجد البديل وعبد الله عز وجل بالبديل. الأمر الثاني الهمة، الهمة التي تفعل العضو لو كان ضعيف، وفي حركة ضعيفة، في حركة ضعيفة كحركة عضو. أما بالهمة يؤدي ما يؤدي قوي العضو. كم من إنسان يا أخوان يجد قوي العضو ولا يدخل مسجدا، قوي العضو ولا يؤدي العبادات التي يؤديها من قد بلغ 90 سنة، ومع ذلك يأتي المسجد ولو أنه أتى يهادى على رجلين حتى يقام بالصف، لكن أتى، فيأتي إلى الصلاة كما لو أتاها القوي. طب القوي الذي ليس عنده طاعات تقعده معاصي، فتجد الصلاة ثقيلة عليه جدا جدا، أثقل صلاة على المنافقين. إذن كل صلاة ثقيلة لكن أثقلها، إنما هذا نشيط، هذا نشيط تجد سبحان الله يضعف بصره ويحدودب ظهره وينحني وكذا وقد جاوز 90 ومع ذلك يمضي يمشي يتحسس الجدر يتحسس الجدر حتى يدخل. يبقى هذا أعطى الله قوة في بدنه. نعم.
قال وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها.
عندهم قوة في الأبدان وكذا لكن كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها؟ لماذا؟ لأنه فاجر. نعم.
وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم.
نعم.
قال ومنها حرمان الطاعة فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة إن تكون بدله ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرة فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها.
الله أكبر. شوف حرمان الطاعة المعصية حرمان الطاعة. انتبهوا كيف حرمان الطاعة. ابن القيم يا أخوانا رحمة الله عليه أعطاه الله بصيرة في الحديث عن القلوب وأعمالها وتربية القلوب أعطاه الشيء الكثير حتى إننا لنجد تراث ابن القيم فيما يتعلق بأعمال القلوب وتهذيب النفوس وكذا ربما فاق تراث ابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر. يقول رحمه الله ومنها وكما قلنا سبحان الله العجيب في هذا الرجل أنه إذا صنف كتابا كأنما يصنف كتابا واحدا ليس له إلا هذا وكل كتاب يصنف ابن القيم فيه النفس القوي. ولهذا كانت مدرسة مباركة تجديدية عظيمة مدرسة شيخ الإسلام وتلامذته. يقول فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدلة لأن المعصية إذا أتيتها صدت عن طاعة تكون بدلة. يعني نظرت إلى امرأة هذه معصية صدتك عن طاعة ما هي؟ غض البصر. زنيت هذه معصية صدتك عن طاعة هي؟ العفة. وهكذا يبقى كل معصية تسد عن طاعة وكأنك لابد لك من حال إما أن تؤدي طاعة وإما أن تكون معصية وإما أن تكون معصية. طيب ويقطع طريق طاعة أخرى يبقى البلاء الأول والعقوبة الأولى أنه يصد عن طاعة ثم ماذا؟ يقطع طريق طاعة أخرى بمعنى هناك طاعات تترابط هناك طاعات تتلازم. يعني مثلا إذا غضضت بصرك وجدت حلاوة ذلك في القلب وجدت إيمان تجد حلاوة في قلبك. طيب فإذا نظرت يبقى أنت أحللت معصية مكان طاعة. طيب فين بقى خشوع القلب والحلاوة؟ حرمتها لأن الطاعات ماذا؟ تتلازم. فلهذا إذا أتيت معصية صددتك عن طاعة وعن طاعات أخرى فينقطع عليه طريق ثالثة ورابعة وهلم جرا تقطع الطريق هذه المعاصي. ولهذا سبحان الله يا أخواني سبحان الله تجد الإنسان إذا وقع شيء من المعاصي تجد المنسوب كاملا بينزل يعني تختلف عليه بقى أوراده صلواته ذكره طلب العلم حضور الدروس يعني منسوب واحد. شوف بيقطع عليك طاعة معينة ثم أخوات الطاعة أي خذها مني أي أخ منا إذا وجدت ابتعد عن شيء أقول أنا في الطلب الأيام دي مش عارف إيه والله حسب كسل قول له بتأدي نوافلك قول له بتأدي أورادك قول له معاملتك مع زوجتك قل له شوف المنسوب ينزل. ولهذا ساعة ما بيعلو المنسوب تلاقيك جاء الدرس تلاقيك طالب العلم تلاقيك حريص على الوقت تلاقيك لسه فاكر تتصل على الشيخ عايز اسمع متن كذا اللي عايز يسمع متن كذا هتلاقيه قبل صلاة الفجر في المسجد هتلاقيه في الجماعة هتلاقيه في كذا هو المنسوب بيعلو فيطلب المتن اذا نزل ما يحضرش الدرس يعتذر عن خطبة الجمعة والله مكسل شوي، والله عندي مشوار كذا. هو منسوب واحد غالبا تجد هذا منسوب، وسببه الانشغال وسببه المعصية، فالمعصية لها أثر، هذه أثر على يسد باب طاعة ثم يؤثر على الطاعات الأخرى وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، وكل واحد منا يجد هذا الأمر، لأن القلب إذا قوي قويت به الأعضاء والجوارح، وإذا ضعف ضعفت به الأعضاء والجوارح، فغالبا تجد التلازم في هذه المسألة، كما قالوا الحسنة تدعو إلى أختها والسيئة كذلك تدعو إلى أختها، تدعو إلى أختها، فهذا أمر معروف معهود. إذا ابتعد الأخ تجد أن ليس فقط مسألة الطلب، لا، هتجد المنسوب كامل، هتجد المنسوب إيه؟ كامل، هتجد أورادة، تجد صلاة بالليل، أتجد طاعات التي كان نعتدها لو كانت قوية الإيمان وكذا، هذا تجدها، هذا أمر معروف. ولهذا مثل ما مثلت لكم من قبل، تجد في صلاة التراويح مثلا تجد الأخ يقول لك ما شاء الله ما شاء الله، الشيخ اليوم صراحة يا شيخ الشيخ فلان اليوم يعني كان أداؤه متميز، أنا عشت القرآن معاه اليوم. تمام، الشيخ هذا هو شيخ الأمس وقبل أمس ومن واحد رمضان، هو نفس الشيخ، هو نفس الشيخ، لكن أنت الذي استيقظ قلبك الليلة فشعرت بالشيخ، وإلا هو نفس الشيخ، هو نفس الشيخ، مثل آية تدبرها وركعة بكاملها ما تدري الإمام قرأ فيها اليوم، شوف الآية، الآية دي وقعت في قلب اليوم وموقع ما أدري كذا، لأنك استيقظ، لأن قلبك استيقظ لهذه الآية، فالقرآن والقرآن ويتلى ويتلى، والقارئ والقارئ، التغيير فيك أنت، التغيير فيك أنت، ليس التغيير في القارئ وليس التغيير في القرآن، القرآن والقرآن والقارئ والقارئ، لكنك تغيرت. إذن هذا منسوب، فاحذروا يا أخواني بارك الله فيكم، فإن السيئة تؤثر على طاعة الوقت وعلى طاعة المحل، ثم أنها تستدعي أمورا أخرى ومعاصي أخرى تتكاثر شيئا فشيئا شيئا فشيئا، تضع حصى ثم حصى ثم حصى ثم حصى وهكذا، كما قال بعض السلف لو أن الإنسان كلما عصى معصية رمى بحصاة في فناء بيته ربما ما يمر عليه سنة إلا وقد تكاثرت هذه على في بيته، فإن الجبل يبدأ من الحصاة، وإن ظلمة القلب أيضا تبدأ شيئا فشيئا، والبعد يا أخواني ما يكون مرة واحدة، الأخ يا أخواني ما يبتعد مرة واحدة، مرة واحدة مرة واحدة لا، وإنما يأتي التدرج يترك شيئا فشيئا، لهذا كن يقظا وكن حريصا وكن حارس حدود، إذا وجدت نفسك سيحصل تكاسل عن طاعة وبعد، لا، جاهد نفسك، ليه؟ الآن أنت تستطيع أن تتغلب لأنك في بداية التنازل، إنما لو عظم التنازل يحتاج إلى مقاومة أعلى، وقتها أنت ضعيف أصلا، وقتها أنت ضعيف، فحينئذ تكون هذه أقوى من المقاومة فربما تهلكك. وإحنا نعرف كثيرا من الناس كانوا يوما ما متحمسين وكذا، والآن إما أنه تحول إلى طريق فاسد، وإما أنه تحول إلى لا شيء وترك الأمر وكذا، هي تكون بدايات. ولهذا ماذا قال ابن الديلمي رحمه الله، يقول حاك في صدري شيء من القدر، قال فأتيت أبي بن كعب، يبقى مباشرة أول ما حاك في صدري شيء أتى أبي بن كعب مباشرة، فلهذا ارمي نفسك لو وجدت نفسك تتعد، ارمي نفسك، ارمي نفسك في أحضان الطاعة وفي مجالسة الصالحين وفي مجالس العلم، فإنها تحيي القلوب. هذا الكلام الذي نقرأه ابن القيم لو كنت نائما ولم تحضر درسا لم تجد، لكن ربما تحضر درس فيحيى القلب، ربما تقع الكلمة موقعها من قلبك فتسعد بها، ولهذا تكون كلمة بعد كلمة، أثر بعد أثر، حديث بعد حديث، آية بعد آية، فحينئذ ماذا يزداد الإيمان. ولهذا لا أنفع للقلب والإنسان من مجلسي من مجلس العلم، إياك أن تبتعد عنه، كما قلت لك متعب نم، تعال نم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، تعال نم، قد تنتفع بكلمة واحدة، بكلمة واحدة، وقد كان السلف يعدون منافع دروس العلم بالكلمة، 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 أما قال في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لما أدرك كلمة الرسول قال ما أحسن هذه الكلمة، فقال له جليسه والتي قبلها أحسن منها، يعني التي قبلها مشاطا أحسن منها، فيتعد بالكلمة. أنت الآن أدركت كلمة فتقول ما أحسن هذه الكلمة، تبوا لقبلها تبوا لقبلها تبوا لقبلها. وكما قلت لكم يا أخواني بارك الله فيكم، هذا البخاري مشروع البخاري كانت كلمة سمعها البخاري من إسحاق رحمه الله، لو أن أحدكم وضع لنا كتابا في الصحيح وكذا وكذا فكانت كلمة وقعت في قلب البخاري فتحولت إلى مشروع عظيم. لو أن البخاري كان غائبا كان نائما ما سمع هذه، ما سمع هذه الإيه، ما سمع هذه الكلمة التي تحولت إلى هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما مكة ما في الصحيح أيكم يبسط رداءه، قال أبو هريرة أنا يا رسول الله أنا، فأخذ النبي شيئا ثم وضعه فيه ثم قال ضمه عليك، قال فضممته فما نسيت شيئا بعد. أبو هريرة نائم هذا المجلس، أبو هريرة ما حضر هذا المجلس، أبو هريرة ما كان قريبا من رسول الله في هذا المجلس، كان ينال هذا الفضل؟ ولهذا المثل يقول ماذا، الحركة بركة، الحركة بركة، تحرك تجد. فلعلك في هذا الدرس الذي استغيب عنه ها؟ لعله فاتك كلمات لو سمعتها لتحولت مجرات الحياة. والله يا أخواني أقسم بالله فيما أحسب وأظن أن كثيرا من مشاريع العلماء التي نراها مشاريع جبارة إنما هي كلمات ألقيت من شيخ أو مرت أمامه فوقعت في قلبه فتحولت إلى مشروع، فتحولت إلى مشروع. وكم من الناس تكون هدايته في كلمة يسمعها، في كلمة يسمعها. فلهذا لا تحقرن من المعروف شيء، ولهذا قال بعض السلف لعل الكلمة التي فيها هدايته لم يسمعها بعد، لم يسمعها بعد. يمكن واحد سبحان الله يكون بعيدا 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 وتقول له كيت وكيت، لعل الكلمة التي فيها هدايته لم يسمعها بعد، فإذا جاءت الكلمة التي فيها هدايته تحولت مجرات حياة. فاحذر معصية تصد عن طاعة، ويا ليت صدت عن طاعة واحدة بل صدت عن طاعات أخرى ثالثة ورابعة وعاشرة تتكاثر عليك حتى لا تقوى على مجاهدتها ومدافعتها وتبتعد عن الطريق، وهو مسمى بالانتكاسة. يسمى بماذا؟ بالانتكاسة. يا أخوان الإناء يتسح شيئا فشيئا، الجدار تكون أنت جهزت شقتك وإن شاء الله يعني مجهزها والدهان وكذا، هي في البداية ابنك يرسم أو يخط بالقلم خط بسيط، لو أنت تغفلت عن الابن جعل الخط أطول، وبنتك الأخرى ثالثة ورابعة، لكن لو أنك وقفت عند هذه الأولى من اللي فعل هذا من هو وحققت وعملت خلاص مش هتكرر الثانية. لكن أنت استهنت بوضع القلم الرصاص هذا وبعدين شهر اثنين وجدت إيه، وجدت ما شاء الله بيتك كل حجرة فيها صبورة للأولاد موجودة، لأنك هذه رجعت إلى مين؟ إلى النقطة الأولى. نعم.
رحمه الله تعالى، وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، فالله المستعان.
سبحان الله سبحان الله.
نعم. قال ومنها أن المعاصي
مثل الجماعة اللي بيربطوا أو كذا الآه مثلا، هو في البداية طب نظم شوية وكل شيء بس نظم، أبدا مش يقوى مش يقوى مش يقوى. الآن لما ربط إيه اللي حصل؟ هو ربط عشان يأكل ما يريد، حرمان حرمان ملعقة وخلاص ما عادش أدرى، ولو زاد شوية يروح دورة الماء عزكم الله يقيمة في بطنه. قال طب ما كان يقال لك من زمان، انت لو مشيت زمان انت ماشي دلوقتي الان كان يمكن بس وقد بقى يصل انسان الى حد خلاص ما عاد يقوى على الجهاد، فيبقى العلاج بقى علاج عضوي. لكن لو انسان مرن نفسه ربما استغنى عن هذه الاشياء. نعم.
قال ومنها ان المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. وقد اختلف الناس في هذا الموضع.
طبعا يقصر العمر، كيف يقصر العمر يا إخواني والعمر محدد أو كذا؟ بالأسباب. فالعمر المحدد لك معلق على سبب، معلق على سبب الله عز وجل مقدر لك كذا، ثم قد مقدر لك كذا بحيث ينقص عمره بسبب، كما أنا مقدر لك عمر كذا فقد يزيد بكذا، مثل ما بينا به في صلة الرحم. فهذا أمر ورد بالنص في سورة الرحمة، ماذا؟ من أحب أن ينسأ له فيه وأن يسأل له في أجله ويبارك له في رزقه فليس رحمة. طيب هذا واضح، العلماء تكلموا فيه. مسألة النقص بقى، مسألة النقص، هل ممكن كده على غرار هذه فتكون أيضا عمر مقدر 100 يصبح 60 بمعصية؟ هل ممكن هذا؟ احنا عندنا 60 ممكن تصبح 100 بصلة الأرحام، هل العكس؟ يقول ابن القيم وقد اختلف. نعم،
وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقالت طائفة نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وهذا
هذا نفس الوجه اللي قيل فين؟ في زيادة العمر، فالبعض يقول العمر ما يزاد فيه إنما هي بركة، فيقع له في 60 سنة ما قد يقع له في 100، أعمال 100 ماذا يأتي بها في 60، يبقى كأنما عاش 100. طيب نفس المسألة، تمحق البركة، فأعمال فالمعاصي التي كانت تفعل مثلا في أو البركة أو الطاعة ممكن تقع في 60 سنة صارت هي طاعة 20 سنة، محقت البركة. طيب ده وجه واضح.
قال وهذا حق وهو بعض تأثير المعاصي. وقال
يعني هذا الوجه لا إشكال فيه، كما أن هذا الوجه في إطارة العمر لا إشكال فيها. نعم،
وقال الطائفة بل تنقصه حقيقة كما ينقص الرزق، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. قالوا ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، والأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. وقال الطائفة أخرى تؤثر المعاصي في محق العمر إنما تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي كما قال تعالى أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره، فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواها.
يبقى 3 أوجه ذكرها ابن القيم في نقصان العمر. الوجه الأول البركة، تذهب البركة. طيب هذا نقصان العمر، مثل ما الطاعة تزيد في العمر بركة. طيب الوجه الثاني نقصان حقيقي، كما أن الطاعة تزيد في العمر حقيقة كما جاء في صلة الأرحام وكذا، كذلك الله عز وجل علق عمرا على سبب، فيكون عمره 60 أو 70. طيب وهناك أمر آخر، علق شيء عليه من المعاصي أو كذا سبب من الأسباب، ينزب عمره إلى 50 إلى 40، فيكون هذا كما علقت زيادة العمر الحقيقي على أسباب، علق نقص العمر الحقيقي على أسباب. طيب الوجه الثالث، أن عمرك الحقيقي وحياتك الحقيقية حياة القلب. طيب هذا هو عمرك الحقيقي، فلو عشت 70 سنة كنت 60 سنة على ضلال وعلى انحراف أو إلى آخره، إذا عمرك الحقيقي 10 هذه، أو إلا طبعا لو تتوب توبة نصوحة، أو كنت تعيش على مدار 50 سنة في طاعة وكذا ثم إنك عصيت بعد ذلك، فعمرك الحقيقي ما تشعر به من حياة قلبك. طب المعاصي تضيع عليك حياة القلب، فهذا ينقص من عمرك الحقيقي الذي وماذا عمر القلب مع حياته. يبقى هنا تأتي الأعمار الحقيقية والحياة الحقيقية هي حياة القلب، فكم عشت من طاعة وكم عشت من معصية؟ يبقى المعصية قصرت من عمرك الذي هو عمر حياة القلب. وكل هذه أوجه تحتمل، وقد تكون الثلاثة مجتمعة، وقد تكون. فلا شك أن عمر الإنسان الحقيقي هو عمر حياة قلبه، وشعوره بالحياة الحقيقية هي حياة قلبه، كما قال سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعم تعد سنين في عمرك ولكنك ميت، ولكنك صاحب قلب مظلم، فليست هذه حياة. إنما الحياة الحقيقية يوم أن ينشط القلب بالطاعة. احسب بقى عمرك الحقيقي هو عمر حياتك، حياة قلبك. يبقى كم حييت مع الإيمان؟ كم؟ 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة؟ هو هذا العمر الحقيقي، وإن كان عمرك بالسنين 70 و80. واضح؟ يبقى هذه 3 أوجه، وكلها أوجه صحيحة ومحتملة وقوية في مسألة أن المعاصي تنقص العمر، إما بأسباب الله علق عليها فنقص عمر بحادث في سيارة وإلى آخره، قدر الله هذا مثلا، وإما أنها تعود إلى نقصان بركة، وإما أنها تعود إلى عمر حياة القلب في الطاعة ونقصانها. نعم.
قال: وبالجملة
صعب، هذا صعب، مش حقيقي، فقاقيع، ما شاء الله قمة الإنابة في القرآن وانت زاني، صعب صعب. حقيقي صعب، هذا حقيقة عندك، انت حر في حقيقتك، انت حر في حقيقتك، حقيقة عندك انت حر، لما مش عندي ولا عند العارفين الصالحين. يعني قمة الإنابة والخوف في الصلاة وانت تارك زكاة وتارك صوم وتارك حج، قمة الإنابة في الخشوع في الصلاة والإنابة، لا تؤدي زكاة بها، لا تؤدي حج بها، صعب. لكن الصورة ينفق ما فقاقيع، فقاقيع تراها صورة هلمية هكذا، لكن ليس لها حقيق، ليس لها حقيق، إنما تجد. ولهذا أنت بتتكلم يا أحمد عن الصورة مش عن الحقيقة. أنت بتقول إن واحد بيزني وبيجي في الصف الأول بيصلي، أنت بتقول فتاة متبرجة جدا وتقوم جاية وقت الصلاة حتى الأشهر بمصلي، ما بتصلي، تصلي صلاة إيه؟ أداء أعضاء. واللي هذا اللي بيجي من عند المخدرات على المقعد يصلي، هذه أداء حركات، ليست الصلاة الحقيقية. لما نتكلم إذا كان الموضع موضع النزال وموضع الحقائق، تكلم عن الحقائق الشرعية، ما تكلم عن الصور، تكلم عن الحقائق. فاللي في ذهنك قد يكون واحد بيعمل وفي نفس الوقت ليه ممكن يعمل إلا ما يقدرش يترك، ممكن تيجي تصلي معاه التراويح تمام وانت بتاع مخدرات، ليه هتلام لو لم تصلي؟ ثم انك إمام مسجد جيت تصلي، تصلي مثلا، إنما تعطيني صورة حقيقية وتقول ممكن توجد. يعني ممكن يكون في باب 1/10 وباب 10/10 حقيقة صعب، حقيقة صعب. دي ممكن تحصل في حالة واحدة، اللي هي أن تكون المعصية طارئة فتعقبها ندامة واستغفار وتوبة وإنابة، فترقى بك أعلى مما لو كانت طاعة، التوبة يعني أقصد، مثل ما جرى لكعب بن أبي صحبي، هل المنسوب نزل كله؟ هل المنسوب ما نزلش كله؟ لكن تعالى تعالى أصلا إلى حركة التخلف الأولية، مش بقى واحد يلا الرسول مشى نجلس بقى يلا هات ونشرب، لا، القلب ده بيحترق أصلا ويروح لا ويجي لا وكذا. طب وبعدين ينزل بعد كده الأسواق، في حد زي كده تخلف؟ يعني مش قلق، ودي معصية المؤمن، قلق ما بيطمئنش، مش مثلا خلاص بيعكس بنتي بقى كده مثلا معصى خلاص كده ولذة بقى لا، ده هو بيكلمها انت ايه ده، هو ده نفاق، ده هو كده عيب بيك، الله يبارك، ما بيتلذذش اصلا، يعني عنده غم، اللهم الا اذا تكاثرت عليه وصار يفقد جهاز الاحساس هذا، انما لو قلبه حي ما يحصل. فده ممكن تتصور في معصية اللحظة اللي بيعود الإنسان ويفئ منها إلى توبة تقفز به أعلى من هذا. أنا الذي أعتقد أن ما وقع من أصحاب المعاصي ما تأثر به جل الإيمان نعم، وإن حصل نقص إيمان بحصول معصية، لأن القلوب حية وبالتالي بادرت بتوبة، ارتقت إلى ماذا؟ هذه تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهذا كعب بن مالك وصاحبيه يذكر الله عنهم ماذا؟ عنهم ماذا بعد هذه بعد وقوع هذه المعصية؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معه الصديقين. إنما واحد عايش حياته كده في باب أعلى ما يكون وفي باب أدنى ما يكون، ده صورة ليست حقيقة، ليست حقيقة. ولهذا الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا هذا بقى السؤال؟ لماذا هذا يصلي كثيرا ويواظب على الصف الأول ولا تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ ليه يا أخوان؟ أعطوني الجواب بارك الله فيكم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تمام، ثم هذا عن الفحشاء والمنكر، وده بنجده نجده، بل يمكن قد تجد بعض الناس يبقى زعيم عصابة بس الصلاة يحافظ عليه. طب ليه؟ كيف نجد هذه؟ قل يا محفوظ. تمام أحسنت. يعني الصلاة الحقيقية، الصلاة الشرعية، الصلاة اللي بيطلبها الشرع، صلاة خشوع القلب وجوارح مش موجودة. إنما صلاة الصورة قائم جالس راكع ساجد هكذا. إنما لو وجدت هذه، لو وجدت هذه حرقت هذا الذنب والمعصية وأبعدت. إذا خشع وسجد بين يدي الله عز وجل وكذا، هذا لا يمكن يأتي معصية إن شاء الله، بل هذا يكون أعظم الأسباب لتوبة الله. قلب يخشع وعين تدمع، ثم بعد ذلك بعد إذا فرغ من الصلاة يجلس على مقهاه ويشرب المخدرات أو كذا، هذا صعب، هذا صعب. تصورت يا أحمد؟ ولا ممكن يوجد يا أحمد حقيقة 10 من 10 بحاجة وصفر أو 1 من 10 بحاجة؟ حقيقة انت اللي في زينك صورة، اللي في زينك واحد عمال يبني في المساجد هنا وهناك وكذا، اللي في زينك واحد بيعمل مائدة الرحمن في رمضان وهو مبتدع اصلا كلمنا كثيرا وحاقد على السنة والسنة، ومائدة رمضان موجود تمام، كل ده موجود، ازاي ما تأثرش؟ هو متأثر لان ده صورة فقدت روحها، صورة الله اعلم منكم برائي هو موضع. وكم من اعمال يحافظ عليها العبد افضل ما يكون من الحفاظ في الصورة. ليه؟ لأنه سينتقد إذا تركه، واخد بالك؟ فهو يأتيها ماذا؟ ولهذا تجد نشاطه أمام الجماعة غير نشاطه واحدة في نفس العباد. نعم.
قال رحمه الله تعالى وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي.
شوفوا انتبهتم، يا ليتني قدمت لحياتي، طيب أنت قدمت لحياتك وكنت أنت كنت في حياة؟ لا، ليس هذه الحياة الحقيقية. يا ليتني قدمت لحياتي وإن الضر الأخرة لهي الحيوان، إنما هذه كانت أيام، هذه الأيام عمر فيها ماذا؟ وأنا عاصي وأنا يا ليتني قدمت حياتي، راحت حياته في الدنيا، حياة الدنيا راحت. فلهذا كان حيا بروحه وجسده لكنه كان ميت القلب. يبقى إذن يا أخوان عمر الإنسان الحقيقي، نستفيد فائدة، عمر الإنسان الحقيقي عمر طاعة قلبه بس. الحياة عد بقى، عمرك كم سنة؟ عمرك كم سنة؟ ده انا عايز احتاج حاسب تاني بقى، ده انا اتضح اليوم ان في حساب تاني، في حساب تاني. انا 50، انا مواليد 79، انا مواليد 80، انا مواليد 70. لا، عمرك الحقيقي، عمرك في الطاعة، عمرك مع السنة. والله يا شيخ الحمد لله استقمت من 5 سنوات. انت عمرك 5 سنوات، هذا العمر. لكن فائدة الطاعة والثبات عليها انها تطهر ما مضى، تطهر ما مضى وتصحح ما مضى، فيكون هذا في ميزان حسناتك. نعم.
قال فلا يخلو اما ان يكون له مع ذلك تطلع الى مصالحه الدنيوية والاخروية او لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا. وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق وتعثرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها، وذلك نقصان حقيقي من عمره. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته.
خلاص، هذا خلاصة المسألة الأخيرة دي، وسر المسألة ده الخلاصة. سر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له، ده عمرك الحقيقي مدة حياتك. طيب، وما حياتك الحقيقية؟ ولا حياة له إلا بإقباله على ربه. أما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في ظلمات ليس بخارج منها. ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. يبقى هذه الحياة الحقيقية. نعم، نكتفي بهذا القدر. نعم موضع ايه؟ لا، القلب، هل هو في المخ في الرأس أو في الصدر؟ أو في الرأس؟ لا، يعني العقل نفسه محله ماذا؟ هل هو في الرأس أو هو في القلب؟ العقل هل هو في الرأس كما هو مشهور يقول هذا مخ في مخ الإنسان وكذا، أو في القلب؟ وحقيقته أنه في القلب وله اتصال بالرأس. حقيقته أنه في القلب، العقل حقيقته أنه في القلب، كما قال سبحانه: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. وأذان سمعنا فيها. أنا قلت إيه؟ نعم، لا، العقل هل هو في الرأس أو في القلب؟ وحقيقة المسألة أنه في القلب، لا في الحقيقة، ثم له اتصال بالرأس. نعم، ليه؟ لأن يمكن أن نقول من جهة أخرى: العقل عقلان، عقل في الرأس قد تميز به ماذا؟ الظلام من النور، الأبيض من الأسود، الطويل من القصير. وعقل في القلب اللي هو العقل بقى المعنوي الذي تميز به الحق من الباطل والهدى من الضلالة وغير ذلك، ليس هذا محل الرأس أصلا، إنما هذا فين؟ محله القلب بنص القرآن: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. قلوب يعقلون بها، أو أذان يسمعون بها، فإن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
سورة اللجنة الدائمة عن التوفيق بين قول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يستمعون بها
يسمعون بها
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وبين قوله سبحانه: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب، باعتبار أن الآية الأولى تدل على أن القلوب هي التي تعقل، وأن الآية الثانية خصت أولي الألباب بالذكرى، فأجابت: لا تنافي بين الآيتين، لأن العقل مصدره القلب وله اتصال بالدماغ كما قرر ذلك المحققون من أهل العلم. والعقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح، فإن تعارضا ففي أحدهما خللا. ثم ما كل ما جاء في النصوص يدركه العقل، فالواجب تقديم النقل لأن النقل معصوم والعقل ناقص وغير معصوم.
الأخير والواجب تحرير،
فالواجب تقديم النقل لأن النقل معصوم والعقل ناقص وغير معصوم.
طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث